إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بين إيدينا تدبر وتفسير سورة عظيمة، سورة القرآن، والقرآن كله عظيم، ألا وهي سورة الحديد. سورة يعني مش طويلة قوي عشان الوقت ضيق، ومش مصار القصار. طبعا هي يعني كونها مدنية أو مكية فيها اختلاف كتير بين العلماء، وأكثر آياتها بلا شك إن هي مدنية، فيها بعض الآيات اللي قال فيها العلماء إنها مكية. بدأ بقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. افتتح السورة تبارك وتعالى بالتسبيح، ولما افتتح بالتسبيح يبقى فيه إشعار أو إيذان، أو هنبتدي نلتفت ونركز إنه أراد أن يثبت صفات جليلة عظيمة تقتدي هذا الشأن، اللي هو التسبيح، اللي هو التنزيه الله عن كل نقص وكل عيب وكل وصف لا يليق بجلاله. ولما قال سبح لله ذكر اسم الله الجلالة، ما ذكرش أي اسم تاني، قال سبح لله. والله قلنا أنه هو المألوه اللي هو المعبود، واللي يدل على توحيد ألوهيته، لأن دي المعركة اللي كانت قائمة بين الرسل وبين أقوامهم وأممهم. المعركة اللي كانت بين الرسل وبين كل الأمم السالفة السابقة كانت معركة ما بين معركة توحيد الألوهية، وإلا هم كان عندهم توحيد الربوبية ويعلمون اللي خلق السماوات والأرض وخلقهم ورزقهم وكل ده، يعني كل توحيد الربوبية كان عندهم. ودي قلناها في العقيدة وقررناها كتير. فتوحيد الربوبية كان عند المشرك العرب، ما كانش فيه إشكال، كان إشكال في توحيد الألوهية، إنه إله واحد معبود واحد لا يعبده مع الله غيره. هي دي المعركة اللي كانت قائمة بين الرسل وبين المشركين. فأراد الله جل جلاله أن ينزه نفسه عن هذه الأمور المشينة التي لا تليق بعقل أبدا أي عاقل أن ينسبها إلى الله، وأنه يعلمهم أن هو منفرد بالألوهية، وأنه لا إله غيره ولا رب سوى. وتوحيد والتزام العبد العاقل بأن الله له توحيد ربية، ولو أقر العاقل بتوحيد ربية يلزم أن واحد ألوهية. فقال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر بعد التسبيح عدة صفات عشان يثبت تنزيهه جل جلاله، عشان أصحاب العقول الفاسدة تفيق. فبعد ما سبح ذكر 11 صفة لله من صفات الكمال، وكل صفاته كمال لكن متعلقة بهذا الأمر تسبيح، وجمع فيه بعد ما قال سبح لله ما في السماوات والأرض ذكر 11 صفة من صفات الكمال تدل على تسبيح الله وتنزيه الله، وأن احنا لابد العبد العاقل أن ينزه ربه عن كل نقص. ودي من براعة الاستهلال كما قال العلماء، من براعة الاستهلال أنه إنسان ما افتتح والله مثلا أعلى بتكلم إحنا كبشر، يعني لما يكون واحد هيقف بالناس يقول خطبة، يقول درس، يعني عايز يتكلم مع الناس، فبيبتدي كلامه بكلام لازم هيستهل الموضوع بتاعه بعض الكلمات. الكلمات دي فيها براعة، مش أي حد يحسن الاستهلال، مش أي حد يحسن استهلال الكلام. فطبعا الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى المثل الأعلى، يعني لكن بقرب الصورة، فيها براعة استهلال عظيمة جدا إن من المتكلم الله. فذكر 11 صفة لو هنعدهم كده مع بعض، لما قال وهو نهاية أول آية وهو العزيز والحكيم، العزيز والحكيم، والآية اللي بعدها له ملك السماوات والأرض 3، يحيي 4، يميت 5، وهو على كل شيء قدير 6، وهو الأول 7، والآخر 8، والظاهر 9، والباطن 10، وفي الآخر قال وهو بكل شيء عليم في آخر الآية اللي هي 3. يبقى في الثلاث آيات دول ذكر 11 صفة لا موجبة لتسبيحه وتنزيهه عن كل نقص وكل عيب جل جلال وتقدست أسماء. فصيغة التسبيح في الماضي كمان قال ايه؟ سبح. خلي بالك بتتدبر اهو عشان نبتدي بقى نحس بحلاوة القرآن. سبح جابها بصيغة الماضي على ليه؟ عشان صيغة الماضي مشعرة مؤذنة انه ده امر الله جعل وراسخ راسخ في فطرة الانسان انه ينزه الله عن كل نقص وكل عيب. اي انسان حتى لو هو عاش في البرية ما شاف بني ادمين ما قرأ كتب وعاش كده في الصحراء هيدرك ان الاله العظيم اللي خلق كل هذا الكون لا يمكن تكون له في صفة نقص ولا يمكن ابدا ان يشبه به المخلوق. لكن انتكاس الفطرة وفساد الفطرة وفي نص الصورة هنقولها هو اللي وصل الناس لهذا الامر. فصيغة سبحة بصيغة الماضي عشان ايه؟ يقول لنا لا ده أمر ربنا بكرمه وإحسانه جعله في فطرة الإنسان أودع فينا هذا الأمر إن الله منزه عن النقائص وعن المعايب بكل وجه وله الكمال من كل وجه وكل حال. فدي حتى الإيه يعني حتى اللي هي الحاجات المخلوقات اللي هي مش الجمادات اللي هي لا تدرك الله أودع فيها دلائل تشعر إن هي لابد أن تسبح. ولذلك قال جل جلاله في أكثر موضع في القرآن في سورة الرعد قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. طيب مين في السماوات الأرض؟ جمادات. كل اللي في السماوات الأرض وفي السماوات في ملائكة وفي حجمات تانية وفي رعد وفي برق وفي سماء وفي مخلوقات كثيرة جدا بين السماوات الأرض كلها تسبح لله. ده أمر دلائل القدرة واضحة عند أي عقل وحتى غير العاقل. ولذلك قال في سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن من شيء كل شيء في الكون يسبح بحمد الله جل جلاله. فنزه نفسه في بداية السورة العظيمة وقال هذه الجمل العظيمة اللي فيها تسبيح الله. فتعريض ده كل ده ليه؟ تعريض للمشركين اللي هم أهملوا التسبيح وتركوا التنزيه وجعلوا الله شريك وند بمنتهى السفه ومنتهى التطاول على ربهم انهم ما استطاعوا كلهم الفسد انها تقتنع ان الله وحده واحد احد لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له. فده تعريض للمشركين وان هو يبين لهم يعني ما انتوا فيه من سفه. الله اللي خلق السماوات والارض وكل الكون ده بتعبده معاه صنم انت تصنع بايدك من حجاره او اماشوها او بقى اللي بيحصل في مع المسلمين دلوقتي من الطواف حوالين القبور والتوسل بالاموات والى اخره من الشركيات اللي بيقع فيها شعر او لم يشعر. قال جل جلاله سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ما في السماوات بيعم كل الموجودات. ما في السماوات خلاص يعني كل الموجودات لان ما اسم موصول. اسم موصول بيعم العقلاء وغيرهم. ما اسم موصول بيعم العقلاء وغيرهم يعني كلمه ما بتدخل على العقل وغير العاقل لكن اكثر استعمالها لغير العاقل خلاص. ويعلم ما في الارحام فاكثر استعمالها لغير العاقل. لكن لو قال له يعني من في الارحام بقى يعني عارف الذكر والانثى يقول لك ده بالسونار دلوقتي بعرف الذكر والانثى. فقال ما يعني كل ما في الامور اللي انت لا تخفى عليك يا بني ادم. فما دي اصلا مستعمله في كل استعمالها لغير العقلاء لكن هي ممكن تستعمل العقل وغير العاقل لكن الاستعمال الاغلب عند العرب لغير العاقل. وذلك هنا لما قال يعلم ما في السماوات والارض هنا جرت مجرى ايه؟ مجرى التغليب. والا في السماوات عقلاء الملائكه خلاص وفي الارض عقلاء البشر الانسان والجن ربنا اداله العقل اللي يفهم ويوزع الى اخره. يبقى ويعلم ما في سبح الله ما في السماوات والارض كل الموجودات تسبح بحمد الله وتنزهه عن الشريك وعن الند وعن كل شيء لا يليق بجلاله وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يعني يغلب ووصف بالعزيز خلي بالك بعد ما قال سبح لله ما في السماوات والارض نزه الله عن كل نقص وعيب كل عيب واثبت له كل الكمال لانه التنزيه والنفي لوحده مش كمال لابد النفي واثبات النفي النقص واثبات الكمال. فلما قال سبح لله ما في السماوات والارض خلي بالك اصحي معايا الكلام عالي قوي وعايز تركيز. سبح لله ما في السماوات وما في الارض نزه الله فزين الآية بقوله وهو العزيز الحكيم. قال لا. العزيز ليه بقى في الموضع ده؟ قال لك اه لانه انت بتسبح لله وبتنفي عنه كل نقص، يبقى هو العزيز. لان اللي هيتغلب ما يبقاش عزيز، واللي هيقهر ما يبقاش عزيز، واللي تخفى عليه خافيه ما يبقاش عزيز، واللي مش عارف ايه اللي بيدور في الكون ولا ايه اللي في الناس ما يبقاش عزيز. لكن العزيز الذي لا يغلب، لا يغلب. وصفه العزه ليها لوازم، لوازم العزه لوازم ان هو عزيز، لابد يكون قوي، ولابد يكون قاهر، ولابد يكون قادر، ولابد يكون عليم. في لوازم لهذه الصفه بدلاله اللزوم اللي بيقول عليها انه يبقى ليه صفات اخر عشان هو العزيز الذي لا يغلب. يبقى وصف ينفي عن وجود الشريك في الالهيه. يبقى انتوا يا المشركين يا اللي كنتوا بتكفروا بالله وبتعبدوا الاصنام، لا ده هو العزيز والحكيم. يبقى هو العزيز، يبقى ما ينفعش اعبد معاه احد اخر وانفي عنه الشرك. الحكيم موصوف بالحكمه، وطبعا الحكمه اللي هي يعني وضع الاشياء في يعني وضع الشيء في الشيء في المكان او في الموضع اللي يليق به، والافعال بوضع يليق بها، وهكذا. يعني معناها ان هو العزيز والحكيم. وطبعا ده اسم وده اسم، وده استفدنا فيه في شرح العزيز الحكيم في الاسماء الحسنى. لكن هو ختم الايه بهذين الاسمين عشان يبين ايه؟ عشان يبين له العزه كلها وله الحكمه كلها، وكل ما بيأمر به حكمه، وكل ما يفعله فيه حكمه. فما ينفعش ابدا لكافر او مشرك ان هو يحيد عن هذه الحكمه وينتكس ويعبد مع الله الها اخر. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لما اخبر جل جلاله بهذا، وان هو يعني المفروض ان هو العزيز، يعني سبح المفروض المشركين يسبحوا وكل البشر يسبحوا، وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والارض، له ملك السماوات والارض، يعني وجه مصرح انه صرح ان هو السماوات بتسبح له. فقال له ملك السماوات والارض، يعني له وحده، وحده ملك السماوات والارض يملكها، هو الملك والمليك والمالك، ملك السماوات والارض كلها ظاهرها وباطنها، كل ما في الارض، كل ما دحاه في الارض، كل ما رفعه من في السماوات، الكواكب، الافلاك، البحار، السحاب، كل ما في السماوات والارض له ملك السماوات والارض، كل ده في قبضه الملك، وكل ده له سبحانه وتعالى وعز وجل وحده. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت. قضيه، يقرر قضيه عظيمه جدا، قضيه التوحيد، يحيي ويميت. يحيي جاءت الفعل بصيغه المضارع يحيي، مش احيا ولا امات، يحيي. وصفه صيغه المضارع تدل على التجدد والاستمرار، وان امر مستمر وامر متجدد، يحيي ويميت. يعني الاحياء عنده مستمر، مش مره ولا اتنين، مره بعد مره، والاماته كذلك، يحيي ويميت. صفه الاحياء لله سبحانه وتعالى كامله، بقى بعظمه الاحياء، بجلال الإحياء، بشيء رهيب رهيب. كم أحيا من البشر، وكم أحيا من الجن، وكم أحيا من الملائكة، وكم أحيا من المخلوقات المختلفة من الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات والأسماك، كم أحيا من المخلوقات على أشكال مختلفة وأطوار متباينة، ويفعل ما يشاء ويخلقها على الشيء، على الأمر اللي يريده واللي أراده لهم. يحيي ويميت، يحيي الله جل جلاله هذه المخلوقات كلها بأطوار مختلفة بأشكال مختلفة، ويميت، له الصفتين دول. ففيها تجديد وفيها اختيار وفيها استمرار، يدفع ما يشاء في طريقة الخلق، يخلق كيف يشاء، فده الاختيار. والتجديد مستمر والاستمرار، فجاء بصيغة المضارع يحيي ويميت. والقادر على البحث يمنت، لأن كانت قضية العرب وأكثر شيء عملهم خلل وخلاهم ما زعنوش النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم مش مصدقين انه في بعث، هم واللي قبلهم والامم السابقه اللي دعتهم الانبياء الى التوحيد. كانت دايما مشكله الكفار في كل الازمنه ان هم مش قادرين يصدقوا ولا يعقلوا ان في بعث تاني. فالله بين لهم، قدم هذه المقدمات كلها واستهل هذه الصوره بهذه المعاني الجليله، يعني الفخمه العظيمه. فعشان في الاخر قال لهم ايه؟ يحيي ويميت. يعني اذا كانوا احياكم واحيا المخلوقات وهلقكم كلكم، طب ما هو كمان هيميتكم، ايه المشكله؟ يعني اللي خلقك بالوصف ده والشكل ده وعمل ده كده، وشوف الطير منظر عامل ازاي والحيوان عامل ازاي. فالله جل جلاله يعني على اختلاف وتنوع المخلوقات وأشكال المخلوقات، وهذه العظمة يدل على التجريد قلنا والاستمرار والاختيار، وهو على كل شيء قدير، كل شيء كل شيء. وكل من ألفاظ العموم يعني كل حاجة شاملة، القدرة قدرة الله شاملة لكل شيء، للتجديد وللإعادة وللخلق وللبدء والإحياء وللماتة ولكل شيء، وهو بكل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، يقدر على الخلق ويقدر على الإحياء، وكما قدر أن هو يخلق السماوات والأرض، وكما كان له القدرة الكاملة على خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات اللي بين السماوات والأرض، ويعني خلقكم على هذه الصورة على هذا الشكل وعلى هذه الهيئة، ما يعجز إيه اللي يعجز أن هو يعيدكم تاني ويبقى في بعث تاني ويبقى في حساب؟ إيه القضية؟ الموضوع ليه مصعبينه ومكبرينه؟ ها؟ وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى قدير. وذكر صفة يعني القدرة بصيغة المبالغة، فهو يحيي ويميت، الله جل جلاله يحيي ويميت، وقالوا ان هي كلمة جملة يحيي ويميت بدل اشتمال من مضمون له ملك السماوات والأرض، صح؟ لأنه الإحياء والإماتة في معنى له ملك السماوات والأرض، طالما له ملك السماوات والأرض ويملك الحيوان والإنس والجن وهو اللي خلقهم، يبقى يحيي ويميت إيه؟ أصبحت هنا بدل اشتمال مضمون وداخلة في قوله تعالى له ملك السماوات والأرض، يبقى اللي له ملك السماوات والأرض يبقى من الطبيعي ان هو يحيي وهو هيميت، لان مين اللي ملك كل هذه الاشياء؟ الله. ومين اللي خلقها؟ الله. يبقى هو يحيي ويميت، فهي بدل اشتمال من قوله تعالى له ملك السماوات والأرض. كقوله تعالى لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كل ده تعريض للكفار والمشركين بزعمهم ان هم في آلهة مع الله من الأصنام والأوثان. وختم الآية وهو على كل شيء قدير، كل ده يستفيد يعني ان هو بين انه الله سبحانه وتعالى لهذا الملك، يبقى هو على كل شيء قدير. ذكر بعد كده آيات عظيمة جدا فيها أربعة أسماء لله جل في علاه. قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. خلي بالك ذكر أربع أسماء غاية في الجمال والروعة، والأسماء الأربعة دي عليها مدار أشياء يعني يكاد يكون عليها مدار الحياة الإنسان كله. وطبعا دي في الأسماء الحسنى محتاجة دروس، لكن أنا بصدد شرح أو تدبر القرآن فأقف كده وقفة سريعة. هذه الآية العظيمة جاء فيها أربعة أسماء لله جل وعلا، اللي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، دي من أسماء الله خلاص. والأسماء الحسنى دي ذكرت أيضا الأربعة دول في السنة، في طبعا اللي يعرف منكم أو المتبع السنة عارف أنها لما تذهب إلى الفراش عشان تنام في أذكار للنوم، من أذكار النوم الذكر اللي هقوله ده اللي فيه الأربع أسماء دول، عشان لما تحفظي نفسك من نزغات الشياطين وتحفظي نفسك من أذى الشياطين وتحفظي ونومتك تبقى هادئة جميلة، ما فيش اكتئاب، ما فيش كوابيس، ما فيش قلق، ما فيش أرق، عايزة تنامي نومة هادئة حتى لو نمتي ساعتين بس يبقى فيه هدوء، تصحي فايقة. وممكن واحدة تنام 4-5-10 ساعات ويصحى تعبان وجسمه مكسر، ودي حاجة واضحة مجربة. فعشان تنامي نوم هادئ وهنيء ويريح بدنك حتى لو الساعات قليلة، التزمي بأذكار النوم، نصيحة يعني. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخل فراشه بغير وضوء ولا من غير ما يقول أذكار النوم. طيب سنة مستحبة هتعمليها تستفيدي، مش هتعمليها ما عندكيش مشكلة، لكن من السنة المستحبات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا أخذ مضجعه ودخل عشان ينام يقول اللهم رب السماوات ورب اللهم رب السماوات ورب الأرض، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. حاولي بقى تحفظي الدعاء، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. وبعدين كان يقول بعدها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. دعاء رائع هتحفظيه في 10 دقائق، أقل من 10 دقائق، 5 دقائق، ده حفظ لكي، حفظ لكي من الشياطين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجامع العظيم، واللي بين إثبات الكمال لله جل في علاه، وده في النقص عنه. ليه؟ لأنه لما قال هو الأول والآخر في قوله تعالى في السورة هو الأول والآخر، تعالى على الأول كده والآخر، الأول والآخر دي
فيها إحاطة
ظاهرية، إحاطة عذرا، إحاطة زمنية، الأول والآخر في إحاطة زمنية، والظاهر والباطن في إحاطة مكانية. اسحي معايا، اسحي معايا، ولازم نبتدي نعلى شوية ونتعود نسمع حاجات معاني عالية شوية. يبقى أنا الأول ما أقول الأول والآخر، الأول والآخر دي إيه؟ ها؟ دي فيها إحاطة زمنية. يعني إيه؟ يعني ما أقول الله أوليته وأخريته أحاطت بكل شيء زمنا، بمعنى ما فيش حاجة قبل ربنا. يقول لك وعملوا مش عارف مشوا واكتشفوا حفريات وكان عمر الديناصور 400 سنة قبل الميلاد، ماشي، ووجدوا مش عارفة ايه من عمر 50,000 سنة قبل الميلاد، قول مليون سنة، مليار سنة، وبعدين برضو مش ده الاول، فهماني؟ ده مش الاول، الاول هو الله. فمهما كانت الاشياء اعمارها طويلة، ها الكفار برا كفروا لما بيشوفوا الحاجات دي، الله قبل هذا. ولذلك الامام الطحاوي قال في العقيدة الطحاوية اول بلا متى واخر بلا منتهى. اول بلا متى يعني فيش حاجة سبقت الله ابدا اطلاقا، ما في شيء سبق الله جل في علاه. يبقى حطه الزمنية ان كل شيء مهما طال عليه الزمن ومهما اكتشف حاجات من 50 مليون سنة قبل الميلاد ومئة مليون سنة قبل الميلاد، والله قبل هذه الاشياء احاطته بالاولي. فالله هو الاول، جميل، اول شيء ما فيش حاجة قبله، لا فيش حاجة بعده، وهو الاخر، هو الاول والاخر. والاخر يعني ايه؟ طيب والاخر في الزمن يعني ايه؟ يعني كل حاجة هتنتهي ولنا نهاية. الله جل جلاله ليس له نهاية. تاني نرجع لتعريف الطحاوي، أول بلا متى وآخر بلا منتهى، لا ينتهي، لأنه الحي الذي لا يموت. فهمت الأول والآخر؟ طبعا على وجه السرعة مش بنشرح اسم الأسماء الله، أنا بقول كده تعريف. فده معنى الأول والآخر، خلاص. يبقى إحاطته زمنية، لا في شيء قبله ولا في شيء بعده. الإحاطة المكانية أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وبكل باطن. أي شيء ظاهر الله فوقه، وأي شيء باطن الله سبحانه وتعالى هو دون الله جل، الله سبحانه وتعالى دون، يعني يعلم ما بداخله. نوضح أكتر، الله مستوى على عرش، عرش المجيد العظيم فوق 7 سماوات، والعرش سقف المخلوقات. يبقى هو الأول والآخر والظاهر. يعني إيه الظاهر؟ يعني هو فوق كل شيء، كل شيء الله فوقه. ما يقولكش بقى ايه اصلا احنا مش عارفين ربنا جوه العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، سفه. اصلا ما اعرفش ربنا مكان، لو قلت له مكان ده يبقى انا مش عارفه بعمل ايه، سفه. الله يقول على نفسي وهو الظاهر، والظاهر والباطن، سمى نفسه بهذه الاسماء. الظاهر هو الظاهر فوق كل المخلوقات، فيش حاجه فوق الله سبحانه وتعالى. فدي احاطه مكانيه، الله فوق كل شيء، مستوى العرش فوق 7 سماوات، جميل. والباطن يعني ايه؟ يعني بطنيته سبحانه وتعالى نحاط بجميع الاشياء رغم علوه واستقراره على عرشه، استقرار وعلوه يليق بجلاله وكماله، الا ان هو محيط بجميع المخلوقات، واقرب للانسان من نفسه، واقرب من اي شيء، وحتى النمله اللي جوه تحت الارض والحشرات الماشيه تحت الباطن الارض دي اللي بالزهره، هي بالنسبه لي هي الباطنه دي، الله سبحانه وتعالى هو الباطن. يعني ايه؟ محيط بها رغم ان هو فين؟ فوق 7 سماوات على عرشه مستوى. واضح يا جماعه؟ واضح، معاني جليله وعظيمه جدا 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 عشان نعرف ان هو الله. فاحاط دي ان الله احاط بخفايا الاشياء، بخبايا الامور، باللي تحت الارض، باللي فوق الارض، بالسرائر، بالضمائر، باللي يجور في انفسنا، باللي بنفكر فيه، في الخيال، في نفسي بفكر بدبر بخفي أشياء، كله 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 قريب من الله سبحانه وتعالى مع علوه على عرش. ايه ده؟ يجي ازاي كده في حق البشر؟ ما تجيش، لإما بقى معاكي، لإما بقى مع واحدة تانية في مكان تاني، لإما بقى فوق، لإما بقى تحت. ما ينفعش بقى في الدور العاشر وفي الأرض، وما ينفعش بقى معاكي هنا في القاهرة مع واحدة تانية في أمريكا، ما ينفعش، لأن أنا بشر، هي دي طاقتي ودي إمكانياتي ودي قدرتي، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فهو قريب جدا من عباده، قريب من مخلوقاته مع ارتفاعه على عرشه، وهقولها بعدين بتوضيح أكتر، لكن أنا بس عايز أوضح كلمة الظاهر والباطن. طيب، لما الله أراد في الآيات يبين أمور جلية، فهو يعني هو وحده اسم الإشارة هنا عشان يبين الوحدانية، هو وحده، هو الأول، فيش غيره كان أول، والآخر ما فيش بعده، والظاهر فيش فوقه، والباطن فيش حد يحب الأشياء الخفية ولا الخبايا ولا الأمور إلا هو. خلاص يستلزم مني إيه؟ ما أعرف الأربع أسماء دول، أعرف إيه؟ أعرف إنه كل إحسان وكل خير وكل فضل من عند الله لأنه هو الأول، فمدنا بالخيرات وبالعطايا وأحسن إلينا وتفضل علينا ابتداء. الأسباب كلها تقتضي إن احنا نعرف إن كل ما فيه من نعمة وإحسان وفضل وإنعام من الله. ده هيؤدي إلى إنسان يبتدي يفهم المعنى ده، الإيمان يعرف القلب، يتجرد من الأسباب ولكل الأسباب، وما يتعلقش بالأسباب وما يتعلقش بالأشخاص وما يتعلقش بالأشياء، يعلم إن المدد من عند الله وهو الأول اللي سبقه قبل كده، وسابق إحسان وصل إليه، وسابق يعني الخيرات كلها وصلت إلينا. طب أنا عايزة من الناس إيه؟ طب أنا إيه اللي أنا محتاجة من الناس؟ طب أنا إيه اللي يلزمني من أي حد؟ أنا ما يلزمنيش حاجة، ما يلزمنيش حاجة. ليه؟ لأنه ربي هو الأول وهو الآخر، وهو اللي سبق إحسانه إلي بغير ابتداء، بغير طلب وبغير جهد وبغير كد. إزاي كده؟ أيوة، لأنه إحسانه ليه كان في بطن أمي، ما كان في أسباب أخذ بيها، ولا كان عندي شيء خالص، لا حول لي ولا قوة، وأعطاني وبغير السبب. فلا تتعلق القلوب بالسبب، واضح؟ القلوب لا تتعلق بالسبب، والإنسان يعلم إن هو غايته الله، هو الآخر، هو الأول والآخر، الأول والآخر. الآخر يعني إيه؟ يعني كل الأمور تنتهي إليه وكل الأشياء منتهية إليه. فما ينفعش إن أنا يبقى عندي غاية غير الله، غايتي الله وهمي الله وعقلي مع الله ودماغي كلها بتفكر في كيف ان انا ارضي الله، لان هو الاخر، هو الحي الذي لا يموت، هو الاخر، هو الاخر. فكل الامور تنتهي اليه، وكل امورنا وحياتنا ومشاكلنا تنتهي اليه، والظاهر هو فوق عباده، والقاهر فوق عباده، وانه هو يعني العلي الكبير كما قال تبارك وتعالى: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهو العلي الكبير وهو الحق، وأي حد هندعو من دون الله أو نتعلق به من غير الله، مش هنقول لك نعبد صنم ولا حجر، لكن التعلقات الغريبة بالأشياء والماديات اللي هلكت الناس، والتعلق في بالناس، والتفكر في أحوال الناس، وأن أنا مقي كله مع الناس ومع الأشياء، هلكة هلكة وفساد للدين، شعرنا أو لم نشعر. فهو الظاهر أفهم ده، وهو الباطن يعني محيط بكل شيء وقريب، ويعلم السريرة ويعلم الخفايا ويعلم أمورنا، وكل ده يقتضي مننا تنقية القلوب، لأنه الباطن يقتضي منك إيه؟ المطلوب منك أمام اسم الله الباطن تنقية القلوب وتزكية النفوس، لأنه يعلم السرائر ويعلم الخبايا والخفايا. فلا بد أن أنا أنقي السريرة وزكي نفسي وقلبي عشان الله يطلع على قلبي في كل وقت وحين، يرى مني السلامة، يرى سلامة القلب وسلامة النفس، وأن أنا بجاهد لتزكيتها عشان يعني طليق أنها تسكن بجوار الملك. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. طيب، وهو بكل شيء عليم، يعني إذا كان هو كل دي الصفات له، يبقى لابد أنه يكون بكل شيء عليم، هيعلم كل شيء. ليه؟ لأن زي ما وصفنا في الأربع أسماء يقتضي العلم بكل الأشياء الخفية والجلية. قال تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قرر قضية تانية، قال هو تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نعم. طيب، لما خلق السماوات هو برضو عشان يبقى هو وحده الخالق، وجمع السماوات وأفرد الأرض، وقيل في جمعه للسماوات، لكن العرب كان عندهم عقيدة، كان عندهم هذا الاعتقاد أن السماوات سبعة، وكان لا يعلموا غير الأرض واحدة بس اللي هي باينة قدامهم. ده من الأوجه اللي قيلت في القرآن، اجتهاد من العلماء ما عنديش نص فيها، إنه السماوات جمعت، لأن العرب يعلموا إن السماوات سبع، والارض لم تجمع، لانه الارض عند العلماء عند العام ما عارفين هي ارض واحده لا تجمع، وقيل لم يجمعها لان جمع الاراضين فيها ركاكه في اللفظ، فالارض افضل انها تقال افراد واقصد بها السبع اراضين. ده قول وده قول. طيب، والذي خلق السماوات والارض في سته ايام. طيب ليه خلق السماوات والارض في سته ايام؟ والله جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، في ثانيه يخلقهم. ليه ياخد ست ايام؟ ايه الحكمه؟ ايه الحكمه؟ هو القدير والعلي والاعلى، ايه اللي يخليه يخلق السماوات والارض في سته ايام؟ قال لك العلماء لهم توجيهات لهذه الايه. قيل عشان يسن للعباد سنه التاني اللي مفقوده من الناس دلوقتي، واضحه جدا كمان في الزمن ده. يعني ده زمان كان عندهم تاني شويه، احنا عندنا عجله مرعبه، عندنا تعجل وسرعه مرعبه، عايزين في لمح البصر نوصل لمبتغانا. اللي متخرج النهارده عايز بكره يبقى مدير، واللي لسه ابوه بيصرف عليه عايز يبقى عنده عربيه زي اللي عنده 70 سنه، واللي لسه داخل حاطط رجله في اول سلمه في العلم عايز يبقى شيخ كده. في عجله مرعبه، ودي بتفسد الاشياء مش بتصلح الاشياء، يعني بتضيع وقت كتير جدا والانسان يجي من نقطه صفر. فالله جل جلاله سن لنا سنه التاني، ان يبقى فيه تاني. وقيل لترتيب الاشياء والقول الاول اظهر، وقيل ترتيب الاشياء تقتضي هذا، ولكن القول ده اظهر اللي هو سنه التاني. نتأنى لا نتعجل، ونعلم ان الله جل جلاله خلق الدنيا خلق السماوات والارض في سته ايام، يبقى الانسان يبقى عنده تاني وما يتعجلش. العجله مش شيء مرفوض وشيء سيء. وعندي طبعا الحديث اللي جاء بيه بقى صفه خلق السماوات والارض في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر والليل. حديث رائع، يمكن تكون كتير منا ما نعرفوش، لكن ده بين صفة الخلق. يبقى يوم السبت خلق التربة، ويوم الحد خلق الجبال، ويوم الاثنين الشجر، والثلاث خلق المكروه. عشان كده في ناس بتتشاء من يوم الثلاث، وده خطأ، التشاؤم مرفوض ومن عادات الجاهلية. ويقول لك لا، اصل يوم الثلاث ده ربنا خلق في الحاجات الوحشه المكروهه، انا بتشائم اليوم ده ما يجي لي كل شويه يحصل لي مصيبه. لا، ما ينفعش الكلام ده. اراده الله يخلق المكروهات في هذا اليوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الاربعاء، وبث بقى فيها الدواب والامور دي يوم الخميس، وخلق ادم امتى عليه السلام؟ يوم الجمعه. الساعه كام؟ من بين العصر لغايه الليل. ولذلك قال العلماء، اكثر العلماء، على ان ساعه الاجابه يوم الجمعه الساعه دي اللي ما بين العصر. النبي قال ان في الجمعه ساعه لا يفقه عبد مسلم يسأل الله فيها إلا عطاء كما قال. فالساعة الإجابة يوم الجمعة كثير من العلماء قالوا هي بعد العصر، لأن الساعة خلق فيها آدم آخر المخلوقات، آخر المخلوق البشر يعني، خلاص. فخلق فيها آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة. جميل. فده طريقة الخلق. قادر الله سبحانه وتعالى كان يخلق الجبال والبحار والأشجار والدواب وكل ده، وآدم وكل ده في كون فيكون، لكن لم يفعل هذا عشان يسن لنا سنة التأني والتؤدة، لأنها أمر يعني سبحان الله بخير الإنسان يتقن شيء. وعندنا حديث أيضا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أكثر أهل العلم وكثير أهل العلم صحيح الحديث، بعض أهل العلم قالوا في سنده ما قال ولكن له شواهد. وانا بحب دايما افسر في المسائل اللي خارج الاحاديث اللي خارج بخاري ومسلم، يعني عشان الكلام فيها كتير، فنبقى احنا فليها شواهد. فالله سبحانه وتعالى يحب الاتقان، يعني الاتقان بياتي بالنتيجه المرجوه في الدين وفي الدنيا. هكروت في القران هقرا غلط، هكروت في الحفظ هنساه، هكروت في اي عمل ديني ما مش هتجيب نتيجه، وكذلك الدنيا. قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، استوى يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. استواء يعني لا تشبيه ولا تكييف كما قلنا كثيرا، يعني
قبل بس ما اوصل يعني ما استوى العرش، استواء، يعني عايز اقول على الاستواء، الله جل جلاله مستوى على العرش. ومع هذا، مع استواءه على عرشه، يعلم كل شيء ويرى منا كل شيء. وهل في دي يعني اشكاليه، عامله اشكاليه عند الناس وعند الاشاعره اللي بيقول لك ما اعرفش ربنا فين، لان لو قلت هو فين يبقى حده في مكان، وعامله مشكله عند المعتزله والجهميه والفرق الضاله، يقول لك اصل لا فوق ولا جوه ولا تحت، ما عرفلوش مكان، ضلال مبين والموضوع سهل وبسيط يعني. فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق 7 سماوات. قال تعالى يعلم ما يخرج، ما يلج في الارض، ابتداء يعلم ما يلج في الارض، يعني الولوج اللي هي الدخول، يلج الشيء، يلج يعني دخل، يدخل، دخول، يغيب في الارض، نباتات، الفلاح بيجي يرمي البذره ويمشي يدوس عليها بالمحراب، تنزل تحت بتاعه الدفن، الحشرات اللي تحت الارض، يعلم كل المختفي تحت الارض، الاموات اللي بتدفن وبتبقى بعد كده تراب، يعلم كل هذا رغم ان هو فين؟ على عرشه بعيد جدا من الارض، ولكن يعلم الداخل. ودي صفات سبحانه وتعالى ربيه، دي صفاته، لابد ان يكون هذا. فيعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، كل ما يخرج من الارض بقى، من ثمار، من زروع، من امور، من بترول دلوقتي، من كنوز الى اخره. ولما برضه استاء في يعلم ما يلج وما يخرج، خلي بالك، يلج ويخرج، يلج فعل مضارع ويخرج فعل مضارع، جاء برضو بالتعبير بالمضارع عشان يبين ايه، يبين ان هذه الامور فيها تجدد وفيها استمرار، والاشياء اللي بتدخل تحت الارض مستمرة، واللي هتخرج من تحت الارض من الزروع والثمار والبترول والمعادن والامور في الجبال، كل ده امر في استمرار. وما ينزل من السماء، وما ينزل من السماء، في الاول قال سبح لله ما في السماوات، وفي الآية الثانية قال له ملك السماوات، جمع السماوات في الآية الأولى وجمع السماوات في الآية الثانية، جميل، وقلنا إيه العلة أو إيه الحكمة عند العرب. وهنا لما تكلم على ما ينزل من السماء أفردها، اسمع معايا، لما تكلم هنا على الأشياء اللي تنزل من السماء أفرد، قال وما ينزل من السماء، الله، ليه بقى؟ لأن المقصود هنا في الآية دي مش بيان إن الله سبحانه وتعالى الملك ولو العظمة هو الخالق، لا، هو أراد إنه يبين أمر تاني تابع لمسألة خلقه للسماوات، قال إن السماوات دي نفسها بينزل منها أشياء، فأشار إليه فقال ينزل ما وما ينزل من السماء، يعني كل ما ينزل من السماء من الأمطار، من برد، من الوحي، ما هو كل ده الله جل جلاله يعلمه. فمش محتاج بقى هنا ان احنا نجمع تاني او يقول تاني السماوات بصيغه الجمع، لكن ذكرها بصيغه الافراد، ليه؟ لانه مفهوم انه تعبر بها عن جنس السماوات، مفهوم انه مقصود بها ان السماء هنا يعبر بها عن جنس السماء اللي هي الدنيا اللي انت شايفاها دي، اللي هي تدلك على ان في سماوات تانيه، مش محتاج بقى هنا نكرر تاني ويرجع تاني يقول 7 سماوات بصيغه الجمع، لا، هنا ابلغ واعظم، وطبعا البلاغه كلها والبديع كله والجمال كله يعني كله في كلام الله. فقال ما ينزل من السماء، ذكرها على وجه الافراد عشان يعبر عن الجنس السماء اللي هي معلومه، واللي هي تشمل 7 سماوات اللي بينزل منها كما قلت الوحي، وينزل الامطار، وينزل الحر نازل علينا، والبرد نازل علينا، والبرد، كل هذه الاشياء. وما يعرج فيها، وما يعرج فيها، بيصعد الى الله، يصعد الى الله بقى الأشياء تصعد إلى الله، الملائكة تصعد إلى الله بعد ما تبقى مجتمع مع العباد، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار، فيصعدون الذين باتوا فيكم إلى الحديث، فالملائكة تصعد والأبخرة تصعد وأعمالنا تصعد، أعمالنا تصعد، وكلامنا يصعد، نعم، الأعمال كلها والكلام، عمالين نقول ونحكي ونتكلم ونناقش، كما قال تبارك وتعالى إذا يصعد القلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، خلاص، فيصعد إليه كل عملنا، يصعد إليه الكلم الطيب، العمل الصالح بيصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وما يعرج فيها يصعد ويرتقي ويغيب فيها من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أردها. شوفي هنا بقى، قال بعد ما كرر هذه الأمور وهذه القدرة الباهرة العظيمة، والله بما تعملون ويعرج فيها ومعكم أينما كنت الأول، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. طيب، هو مستوى عرشي، وقال تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم. هاي ده ممكن يديني يعني شيء من عدم الاتزان أو عدم القدرة على الجمع، زي ما قلنا الأشاعرة ضلوا والجهمية والمعتزلة ضلوا، إنهم ما قدروش يفهموا هذه الآيات على الوجه الصحيح اللي فهمه أهل السنة من لدن الصحابة اليومين هذا، وهو معكم أينما كنتم، وفي نفس الوقت ثم استوى العرش، يعني هو ثم استوى العرش وبعدين قال وهو معكم أيما، عذرا يعني لما تكلم على الاستواء على العرش الأول وبعدين في آخر الآيات قال وهو معكم أينما كنتم. طيب، هل هو استوى على العرش ينافي ان هو معنا اينما كنا؟ لا منافاه اطلاقا. العقول ارادت ان هي تجعل صفات الله كصفات المخلوق فضلت واضلت. زي ما قلت من شويه، انا ما اقدرش ابقى معاكي هنا وفي نفس الوقت يقول لك ده هي كانت قاعده معانا في امريكا، وما اقدرش ابقى واقفه في الدور العاشر وفي نفس الوقت واقفه في الارض، ما ينفعش. في حق البشر لا يتحقق، اما في حق الله فجائز جدا، مش جائز ده حقيقه. ليه؟ اضرب لك مثل بسيط او مثالين يحلوا لك الاشكال. لو مسكتي حبة رز في ايديكي، افتحي كف كده كبير ده وحطي فيه حبة رز وبصي كده على حبة الرز، انت شايفاها من كل جنب؟ اه. طيب، انت محيطة بيها، كفك محيط بيها؟ اه. طيب، انت جوه حبة الرز، انت جواها، يعني كونك انت احطي بيها وقريبة منها جدا. اه. طب انت جواها؟ لا، انت مش جواها. انا مش جوه حبة الرز، خلاص. ولا انا في يعني شيء يخفى عني من حبة الرز، هي حبة، ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى. أضرب مثل تاني. شخص واقف عملاق كبير طويل عريض، وإنسان كبير طويل عريض كده واقف، وبعدين تحت رجليه أو قصاده على المكتب على الترابيزة على الأرض مجموعة من النمل الصغير الأسود ده، 1000 نملاية متجمعين. يبقى معاهم ولا مش معاهم؟ هو فوق وهم تحت، معاهم ولا مش معاهم؟ معاه. بس هو فين؟ هو فوق وهم تحت على الارض، هو فوق فوق الارض او واقف على حاجه، ولكن يقال ان هو معاهم، مظبوط. لكن لا داخلهم ولا هم احاطوا به ولا هم فوقه ولا هم حاجه خالص، لكن كل ما هناك ان هم مخلوقات ضعيفه صغيره جدا بالنسبه له، فهو محيط بهم من كل شيء. ولله المثل الاعلى. الله الكبير المتعال اللي كرسيه وسع السماوات الارض فضلا على العرش، فاحنا كلنا بينا كده، كل الكره الارضيه كده بالنسبه لله اقل من حبه رز، فمحيط بنا وبحالنا وبأحوالنا ويرانا ويسمعنا أسهل عليه منك أنت لما تشوفي حبة الرز في كف إيدك. في مشقة في كف إيدك دلوقتي حبة رز، عندك مشقة إنك تشوفيها أو مشكلة يعني، أو ممكن تخفى عليك جزء من حباية؟ مستحيل، واضحة وضوح جلي. ولله المثل الأعلى، أوضح وأعلى وأيسر على الله سبحانه وتعالى، لكن هي العقول. فالله فوق سبع مستوى على العرش، فوق سبع سماوات، وفي نفس الوقت قال وهو معكم اينما كنتم. نعم، هو مستوى على العرش ومعانا اينما كنا. معانا معيه حقيقيه؟ نعم. وكرر هذه المساله شيخ الاسلام تيميه، مش معانا يعني في الارض ولا معاكي في الاوضه، لان الله اكبر كبير متعال. ما ينفعش يبقى جوه جوه جوه، حاشاه، هو فوق سبع سماوات ومع ذلك معانا. ضربت مثل واحد واقف على حاجه كبيره كده وتحته شويه نمل في الارض، هو معاهم، يقال معاهم ولا ما يقالش؟ يقال، لكن هو فوقهم تحت. ولله المثل. فالله معانا رغم ان هو فوق سبع سماوات مستوي على العرش جل جلاله، وهو معكم اينما كنتم، مش معانا يعني قاعد معانا زي ما الصوفيه فهمت، ولا تلاقي الشجره فتقول لك ربنا في الشجره، ولا تسمع صوت اصل ربنا معانا، اصل ربنا جنبي، اصل ربنا، نعوذ بالله من الضوء ده، كفر بواح يعني. فنسال الله العفو والعافيه، والله بما تعملون بصير. ومعكم الله بما تعملون بصير. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يرانا ويسمعنا ويعلم أحوالنا ويعلم سرائرنا وخفائنا كما كل، فهو بصير يرانا في كل وقت وكل حين. ثم قال له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. اصحي معايا بقى في الحتة التدبرية دي، في الآية أول، الآية رقم 2، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أدي في آية رقم 2. تعالي هنا بقى في الآية دي، ها قال ايه الايه رقم 5؟ قال له ملك السماوات والارض ولا ترجع الامور. يبقى في حته كده هنا اللي هو اللي بيقولوا عليه متشابه القران، له ملك السماوات والارض الاولى، وبعدين الثانيه قال له ملك السماوات والارض برضه. طب ليه قرر بقى هنا؟ يعني ليه قال هنا له ملك السماوات والارض يحيي ويميت على كل شيء قدير، وهنا قال له ملك السماوات والارض ها والى الله ترجع الامور؟ قال لك لا، ده تأكيد الآية هنا اللي ختمها وإلى الله ترجع الأمور، ده تأكيد لنظيره اللي في أول السورة، كرر ليبني على قوله تعالى لا ترجع الأمور أمر عظيم جدا جميع التصرفات. يعني إيه؟ يعني لا ملك السماوات والأرض يحيي ويميت على كل شيء قدير، دي أراد أن يقرر مسألة عند المشركين اللي هو اللي ملك السماوات والأرض، هو اللي بيحيي ويميت الإحياء والإماتة، ودي أعظم شيء أعظم إشكالية كانت عند الكفار البعث، قرر هذه القضية خلاص وثبتها عندهم لأن له ملك السماوات والأرض ويدخل فيه بدل الاشتمال يحيي ويميت. طب خلاص يبقى إيه؟ يبقى وهو على كل شيء قدير، يبقى ما فيش مشكله، ختمها وهو على كل شيء قدير زي اللي له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، يبقى انتم متستبعدين لانه يبعثنا وهو على كل شيء قدير. اراد يقرر قضيه البعث وان هم هيبعثوا بعد الموت، فذكر وهو على كل شيء قدير. هنا قال له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. ترجع الامور، الامور اللي هي جمع ايه؟ جمع امر، جمع امر، واللي هو معناه يعني اسم للشأن، اي شيء يعني اي الاقوال والافعال كلها تقال عليها امور. الى الله ترجع الامور، يبقى عطف تاني، يبقى عطف من باب عطف العام على عطف الخاص على العام. ليه؟ لان ملك السماوات والارض يقتضي ان الله ترجع الامور، وقلنا باب عطف الخاص على العام يبقى في شيء مهم، طالما هنعطف خاص على العام يبقى في شيء مهم وقضيه مهمه الله يقررها ويؤكدها للعباد فيعطف الخاص على العام لمنزله هذا الخاص. والى الله ترجع الامور، يعني كل امر الموجودات وكل تصرف في الكون يرجع الى الله جل جلاله. فاراد هنا ان يكافئ، فكرر تاني له ملك السماوات والارض. الاولانيه له ملك السماوات والارض، يقرر قضيه البعث والنشور وانه على كل شيء قدير، يعني يا اصحاب العقول الضايعه ايه المشكله؟ وهنا قرر قضيه ثانيه اللي هي المتصرف في الامور والشان كله، ودي حته مهمه نقف عندها شويه. الله متصرف في الامور والشؤون وكل شيء يرجع اليه تبارك وتعالى. خلاص كل شؤون الدنيويه والدينيه والاخرويه وحياتي وافكاري ودماغي ومشاكلي ومشاكل ولادي ومشاكل الدنيا ومشاكل الدين وكل الامور ربنا متصرف فيها. وإلى الله ترجع الأمور، مرجع كل شيء إلى الله. طب ده يقتضي مني إيه؟ أما أقرأ الآية دي يعني قد إحنا بعاد عن القرآن والله سبحان الله. أنا ما أقرأ الآية دي وقف عند قول الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، إيه اللي أنا أستفيده؟ وإلى الله ترجع الأمور دي إيه التربية اللي هترباها؟ القرآن هيربينا، وإن لم نتربى بالآيات الكونية ونستجيب للآيات الشرعية فلن ينصلح القلب. إن لم نتربى بالآيات الكونية اللي ممكن ربما تسمعي تقولي لي ما انا عارفه، لا ما انتش عارفه، محتاجين انك تسمع كتير على الايات الكونيه. فان لم نتربى بالايات الكونيه ونزعن ونستجيب ونعمل بالايات الشرعيه لن ينصلح القلب. فهنا انا بتدبر القران، الله جل جلاله يقول والى الله ترجع الامور، وقلنا بعد كده قلنا قضيه انه له ملك السماوات والارض، وده من باب عطف الخاص على العام، يبقى لازم اقف. طالما انا اجد في القران وانا ماشيه باب في عطف خاص على عام، يبقى لازم اقف. اقف اقول ايه؟ يبقى الخاص ده حاجه مهمه قوي. اسحي معايا، طالما وجدت خاص عطف خاص على عام يبقى الخاص مهم، يبقى لازم اقف واشوف الخاص ده بيتكلم عن ايه، لان في هنا رساله من الله. في رساله من الله، ايه هي الرساله؟ انه يا بني ادم كل شؤونكم وكل حياتكم وكل تصرفاتكم هترجع لي انا. طب ده برضو يقتدي مني ايه بقى؟ لما فهمت انا فهمت كده معنى الايه، يقتدي ايه؟ يقتدي ان لما يلم بيكي لما، او اي حد تلم بيه لما، او يحصل له اي اشكال او يحصل له اي امر، يرجع على الله جل جلاله على طول على طول. ما ينفعش يروح شمال ولا يمين، ده المشركين يا شيخه كانوا بيعملوا كده صح؟ مش قال تبارك وتعالى فإذا أركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، سورة العنكبوت مش قال كده؟ يعني المشركين الكفار كانوا لما يركبوا البحر ويركبوا السفينة وتتلاعب بهم الأمواج وخلاص يشعروا إن هم يعني خلاص بقى ما يروح فين، ولا بقى في تليفونات ولا في اتصالات، خلاص شايف الدنيا والموج بتاعها يغرق، يتضرع إلى الله. لما بتجيهم مصيبة كانوا بيرجعوا يتضرعوا إلى الله، ده بنص القرآن. يبقى الكفار ساعة الجد وساعة المصائب كانوا بيرجعوا لله مش الأصنام. اوعى تفتكر كان يقول يا لات يا عز، لا لما كانت تجيلهم مصيبة كبيرة كانوا يدعوا ربنا. يبقى الأولى بينا إحنا يا مسلمين لما تيجي عندنا مشكلة دينية، عندي مشكلة دنيوية، عندي أي أمر عصيب عظيم صعب، ألجأ إلى الله مباشر. أول حاجة أعملها إن أنا ألجأ إلى الله، لأن لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، ولا حد هينجيني ولا هيصل لي ولا حتى هيسخر الأسباب. ما هو في أسباب هاخدها، بس في الآخر أنا هلجأ إلى الله ابتداء بكل ما عندي وكل شعر في جسمي بتوجه بيه لله، وبعدين أسأل بقى البشر الغلابة الضعاف الأضعف مني ومنك اللي لا يملكون نفسهم شيء، لعل الله يجري الخير على إيدهم أو يجعلهم سبب لا يملكون شيء. واضح؟ فدي لابد إن إحنا نتعلم هذا الدرس، اللي هو اللجوء إلى الله والرجوع إلى الله والتضرع إلى الله والتوسل إلى الله في حال الشدة وحال الرخاء. بس لو عندي مشكلة وعندي حاجة، لابد إن أنا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آية سورة مش ممكن، يعني شيء رهيب، شيء رهيب. والسورة كلها بتدندن حوالين العلم بالخفايا والعلم بالخبايا، وإن الله سبحانه وتعالى قدير، وتقرير قوة الله وقدرة الله وعظمة الله وجلال الله. شيء رائع، شيء رائع. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الله يولج، يدخل. تعالي كده معايا صورة كده نستشعر الآيات الكونية، وإن الليل يجي يوم داخل في النهار، يولج الليل في النهار، يدخله كده ويبتدي ويبتدي ينقص 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 وياه، والمح والمح والمح. فالليل بعد ما كان طويل في الشتاء 12 ساعة، المغرب 5، ها والفجر كام؟ 5. الليل عمال يقصر اهو، الفجر بقى 4 و5، والمغرب بقى 6 وشوية، ولسه ولسه يبتدي يقصر الليل. يبقى ايه؟ يقصر شوية يقصر شوية، ساعات الليل تقل، وايه كمان؟ وبعدين ينمح ينمح، يبقى في مح مش باين. وبعد ما كان كده قوي وظلام بهيم كده ومفيش لا، يبتدي يختفي. يولج الليل في النهار، الله يدخله كده ويغيبه شيء في شيء، مع الانتقاص مع الانتقاص شيئا فشيء. فالليل كده بالراحه لو تتابع كده ساعات الليل تلاقي عمال تنقص شويه بشويه، كل يوم الفجر يرجع 5 دقائق 3 دقائق، ها يفضل يرجع يرجع لغايه لما يبقى المكان في الشتاء 5، تبص تلاقي في عز الصيف يبقى ساعات 3 وشويه. عمال يولج الليل في النهار، الليل عمال يدخل في النهار فيقل يقل يقل، وبعدين يمحو صورة الليل، وبعدين تظهر بقى النهار ويطلع الضياء، والأقطار كلها بعد ما كان الظلام أصبحت نور، شمس قوية، إضاءة، وبعدين ويولج النهار في الليل. الآية بقى الكونية ترجع بقى، النهار بقى بعد ما كان طويل بقى هو المستحوذ هو الكبير، يبتدي يقصر يقصر يقصر، وتبتدي الإضاءة تقل تقل تقل، وتختفي الشمس وتغرب الشمس، تظهر النجوم شيء فشيء فشيء، فيظهر الغيب. ايه العظمه دي وايه الجمال ده؟ ايه ده؟ الايات دي لازم نقف عندها كتير كتير، عمالين ننحت في الصخر والايمان مش راضي يتظبط، موتين نفسنا ولسه عندنا نقائص ايمانيه كتير. من اعظم الاسباب الاعراض على الايات الكونيه، لان عظمه الله بتدخل في القلوب من هذه الأشياء والتأمل فيها والتبصر والتمعن والتفكر. لما ببعد بتبعد معايا الإيمان. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، الله إيه العظمة دي؟ بصي بقى العظمة، وهو عليم بذات الصدور. الله 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 الله، إيه دخل ذات الصدور دلوقتي يا رب؟ إيه اللي دخلها في الكلام؟ أنت تتكلم عن الليل والنهار والعظمة والليل البهيم وبينقص ويقصر عنده، وبعدين يروح وبعدين تدخل الشمس، يعني قصة كونية واحدة جبنا من آخر الكون، وآية كونية عظيمة وباهرة مبهرة. ها مسألة الليل والنهار رهيبة رهيبة في الإبهار. طب أنا بتكلم في الآيات الكونية ومنفعل مع الآيات الكونية، بص في الآيات الكونية وإزاي الليل قصير وإزاي بقى طويل وإزاي النهار ده 5، لا وراح نقلك نقلة، وهو عليم بذات الصدور. ايه موضع عليم بذات الصدور هنا؟ العلماء بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم وبصرهم بهذا العلم العظيم وفهم القرآن، قالوا ده ربك بيقول لك ويقول لكم يا عبادي، اللي هو اظهر اخفى الاشياء، اظهر اخفى الاشياء وبينها وخلاها غايه في الجلاء، وخلاها جعلها غايه في الجلاء. بعد ما كان الليل بقى نهار، غايه في الجلاء، وضحها وعلمها. والشيء الجلي الرهيب ده خلاه خفي في لحظة بدخول الليل، والليل الأسود المظلم خلاه جلي واضح مضيء في لحظة بدخول، أو في بعض اللحظات على بعض الأوقات يعني مع مرور أوقات لدخول النهار. فالآيتين دول، آية الليل والنهار ودخول النهار في الليل ونهار في الليل والنهار والليل في النهار، وكله بتقدير العليم الحكيم ها المهيمن، هذا الأمر يجعل الإنسان العاقل، يجعل الإنسان العاقل يركز ويقول وهو عليم بذات الصدور. يعني اللي خلق كل هذا الكون ها ونظمه على هذا النظم البديع العظيم مش هيخفى عليه بقى اللي جوانا. يعني ما ينفعش أتلائم، ما ينفعش ألف وأدور، ما ينفعش أتبع هوايا ربنا مش مطلع يعني هتفوت على ربنا، ما ينفعش أخطط وأدبر لفساد المسلمين ودمار المسلمين وأذى المسلمين وأنا فاكرة إن أنا كده عملت اللي في دماغي، وما فيش رب رقيب على أقوالي وعلى أفعالي. ده من الخسران المبين، ده من الخسران المبين، وهو عليم بذات الصدور. العلم العليم القدير القادر القاهر اللي جعل هذا الليل والنهار آيتين من آيات الله، هو عليم بذات الصدور، يعلم ما في داخل الصدور من بقى كل الأمور السيئة أو الحسنة أو الخير أو الشر. فتقف تاني وقفة زي ما وقفنا عنده، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقلنا نقف ونعرف الإحاطة ونراجع الخبايا. هنا أيضا نراجع الخبايا، إن الله يعلم خبايانا ويعلم أحوالنا ويعلم ما نخفي وما نعلن. قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قامت الأدلة، وقام الأدلة جل جلاله على تنزيهه، أنه نزه نفسه عن كل شيء نقص وعن كل عيب، وأثبت لنفسه الكمال من كل وجه، وهذا الكمال يثبت له الملك، هو قطعا الملك المتفرد بالملك والمتفرد بالإلهية والمتفرد بالربوبية. ولما تفرد بالربوبية والإلهية كان من رحمته أرسل الرسل إلينا، أرسل الرسل إلينا، أرسل الرسل إلينا ليه؟ عشان يبلغونا الرسالة. آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، أمر الثقلين الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا برسول بالرسل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه الله جل جلاله العظيم الملك اللي خلق كل هذه المخلوقات وله هذه العظم وهذا الجلال يستحق أن نؤمن به وحده ونعظمه وحده ونبجله وحده ونعبده وحده. آمنوا بالله، أمر بالإيمان للثقلين الجن والإنس ورسوله العظيم الكريم الرحيم اللي هو كل خير جالنا عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والإنفاق، طيب آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إيمان، أمر بالإيمان بالله والرسول، وبعدها على طول قال الإنفاق. قال الإنفاق ليه؟ لأن نفس شحيحة والمال غالي على الإنسان، ماله تعب فيه، اشتغل وتعب، أو حتى ورثه من أبوه اللي هو تعب فيه، أي كان حصول المال مش بسهولة، المال الإنسان ما حصلش عليه بسهولة، حتى لو كان ميراث وعارف إن أبوه مات على ما جاب الميراث ده، فالمال صعب على الإنسان والنفس شحيحة. فلما أمر الخلق أو الثقلين وخلق وأمر الإنسان بالإيمان، ها أمر بالإنفاق لأن وجه ظاهر للإيمان. الإنسان اللي هينفق لا يمكن هيطلع فلوسه بسهولة إلا عن إيمان. ليه؟ شوفي النهاردة لما عملوا قانون الضرائب والضريبة مش عارفة إيه وضريبة المبيعات، وده الضرائب اللي في العالم كله، ده بيتهرب وده بيضرب ورقة وده وده بيحاول يقول لا أنا ما عنديش والعملية خلصت، ويجيب محاسب يغشله وضرب له أوراق ويقول له ده الموضوع فاشل، ده عايز يهرب من الضرائب مش عايز يدفع فلوس، لأن المال غالي على الإنسان والنفس شحيحة. لكن لما يبقى فيه إيمان تلاقي الانسان نفسه هو اللي بيجري عشان يطلع المال. تلاقي واحد بيتكلمك تقول لك ما عندكش حد فقير، اصل انا عندي زكاه مال رمضان داخل، تقول لك اه. التانيه تقول لك ما فيش واحده عروسه بتتجهز، انا عايزه اجهزها كده احسن ايه اعمل عمل خير قبل دخول رمضان لعل الله يفك الكرب اللي احنا فيه. فتلاقي الناس بتتصل ببعض هي اللي بتسال تودي فلوسها فين. ده لما مين؟ انا بتكلم عن المؤمنين، والا غير المؤمن او المسلم كده بالاسم، او الانسان اللي ايمانه ضعيف ولا بيطلع زكاه ولا بيحسب زكاه ولا هنا ولا هو هنا خالص، فانا مش بتكلم على الفئه دي، انا بتكلم عن المؤمن. اللي تلبس بالإيمان واللي دخل الإيمان في قلبه، حتى لو كان الإيمان مش عالي لكن مؤمن، ينفق بقى. فلما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق، إن في تلازم بينهم، إن كان في إيمان هيبقى في إنفاق، لو ما فيش إيمان والإيمان واقع خالص مش هيبقى في إنفاق، صح؟ خلاص. وبعدين رغبهم في الإنفاق، شوف العظمة بقى، رغبهم بأنه طلب منهم أمر يسير. إيه زكاة المال قد إيه؟ الأموال النقدية 2.5%، ربع العشر ولا حاجة. طب وعروض التجارة زيها. طب والزروع أزيد شوية لو ما فيها مؤنة زراعة ولا لأ. فالمبلغ المطلوب والمطلوب من العبد عشان يطلعه في سبيل الله يسير جدا، وأنفقوا خلاص. مما جعلكم مستخلفين فيه، مما جعلكم الله سبحانه وتعالى بقدرته اللي أعطاكم هذا المال واستخلفكم على هذا المال. فزهدهم، زهدهم في إيه؟ في الحرص على المال بقوله مستخلفين. اسمع معايا، زهدهم، زهد العباد الحريصين على المال بقوله مستخلفين. ليه؟ لأن يعني مستخلفين يعني مش بتاعك، ده ربنا جعلك خليفة على المال ده، هيقعد معاك شوية وهتموت وغيرك هياخده، وغيرك هياخده اللي هو أولادك والورثة، والورثة نفسهم هيموتوا وهينتقل غيرهم وهكذا. فأنت مستخلف في فترة قصيرة جدا، تارك المال لا محل. فالأولى بك يا عاقل أن تنفقوا في سبيل الله. طب إمتى هعمل كده؟ أرجع الأول الآية، آمنوا بالله ورسوله. يبقى طلب منهم الإيمان بالله والإذعان للرسول، وبعديها يعقبه إيه؟ هيعقبه إنفاق. ليه هيعقبه إنفاق؟ لأنه مؤمن بالله ورسوله، فيطلع المال وعارف المضاعش، وإن الحسنة بعشر أمثالها، والمضاعفة، وكل بقى الإيه؟ الأمور المعروفة في مسألة الإنفاق وفوائد الإنفاق وثواب الإنفاق. فهو مؤمن ومصدق وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهينفق وما فيش في نفسه حرج. فجعل أمرين، خلي بالك، يبقى رغبهم في الإنفاق بطلب اليسير، وزهدهم في المال بأنهم مستخلفين. اسحي معاي، يبقى زهد ورغب، رغب بأنه طلب رقم يسير جدا زكاة المال، وزهدهم في أنهم مستخلفين. تاخدوا هتروحوا فين؟ ها شوية هتسيبوا الفلوس وهتسيبوا الدنيا كلها. فالحقيقة أنكم مش أصحاب المال، أنتم مجرد حرس خازن، زي الرجل اللي بيعينه موظف في البنك، قاعد حقق على خزنة وعمل يحط فيها ملايين الجنيهات ويخرج ملايين الجنيهات، ويحط ياخد ملايين الجنيهات يدخلها في خزنة ويرجع تاني ملايين الجنيهات. فهو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن انه خازن على الخزينة، مش 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 حاجة يعني حاجة كبيرة. طيب يعني مش ماله، هو مجرد حرس عليه. فمستخلفين فيه. طب وطالما انت مستخلف وربنا هو اللي جعلك خليفة على هذا المال، وانه ليس في الحقيقة مالك وانما انت خازن عليه، طب خلي بالك بقى، انا رغبتك وزهدتك، هتيجي بالترغيب بان الامر يسير، جميل. طب هتيجي بالتزهيد انه ممكن يصعب عليك 0.5%، الاثنين 0.5% دول ربع عشر كتير على بعض الناس. طيب زهدك وقال لك ده انت مستخلف مش مالك، مفيش فايدة. لا، بيقول لك خلي بالك بقى، ده انت المال ده لو ما كنتش هتطلع منه، ده انا اعزلك من الخلافة، مش حالك، يضيع في ثانية، يضيع في ثانية. وكم من انسان كان عنده اموال وراحت، كم من انسان لسه حد بعت لي رسالة يقول لي يعني نستغيث، عايزين زكاة اموال، ناس كانت السنة اللي فاتت قبل كورونا بيدونا فلوس صدقات، يعني زكى وطلع الزكاة وعنده كمان صدقات فطلع الصدقات، ونفس الأشخاص دول طالبين زكاتنا للسنة لنفسهم، شحنوا مستخلفين فيه، مفيش فلوس، نفس ده هو ما عندوش، محتاج زكاة مال، خلاص ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربنا يعوض عليهم ويوسع رزقهم، لكن ابتلاء عشان ما حدش يندم يقول لك بص تتصدق وتنفق هتكش حد، لا أبدا، ربنا هيكرمه وتجارته الخاسرة شوية وهتعلى وشوية هيرجع تاني أفضل من أول، بس ابتلاء واختبار عشان القلوب تضعف وتقول شفت بقى قعدت تطلع في كورونا وتطلع فلوسك أديك شحتة، لا لا، اختبار فترة وهيرجع أحسن من أول ومتاج، وأنا عندي يقين. أنا عايز أقول إنه قال لهم مستخلفين عشان يبين الخلافة، وزهد وبعدين حذرهم إن هو يعني تتاخد منه وينزع من أيديهم هذا التولي وهذه الخلافة ويصبحوا بلا مال ولا شيء. مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالذين آمنوا بين أن هذا الأمر خاص بالمؤمنين، لأنه وقتها وقت نزول القرآن ما كانش فيه سعة أو من العيش، يعني ما كانش فيه رغد من العيش، والأموال ما كانتش كتيرة. فإن الله تبارك وتعالى ينفقه في الوقت ده دي حاجة مش سهلة، لأن الموضوع صعب. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أجر كبير، المال والأهل ودائع وهترجع. فهم أنفقوا في وقت الضيق، وقت الشدة، وقت ما كانش فيه سعة ولا رغد، لهم أجر كبير. أجر كبير، خلي بالك، لهم أجر كبير. فخموا، فخم الأجر مرتين، فخم الأجر مرتين، خلاص أختم بيها، فخم الأجر مرتين. فخموا الأول بأنه قال، جعلوا جملة اسمية أجر كبير، وفخموا المرة الثانية بالتنكير، لهم أجر كبير. المرة الأولى فخموا إن جعلوا جملة اسمية قال أجر كبير، ولم يقل يعطوا أجرا كبيرا مثلا، أو فالذين يأمن منكم أنفقوا مثلا لهم سيعطوا أجرا، أي جملة فعلية، لا جالها في الجملة الإسمية خلاص. يبقى التفخيم مرتين، إن جعل جملة إسمية فبين الأجر كبير وأنه عظيم وفيه مبالغة كبيرة جدا في الثواب، فذكر الجملة الإسمية عشان تبين أنه مبالغات وأجر عظيم ما حدش يقدر يحصيه لمن أنفق في سبيل الله، أجر كبير. التفخيم الثاني اللي بالتنكير، الأجر كبير، وإحنا قلنا التنكير قد يكون للتحقير وقد يكون للتفخيم، هنا للتفخيم، أجر كبير، الله سبحانه وتعالى يعطيهم أجر كبير وعظيم على هذا الإنفاق اللي هو أنفقه في وقت الشدة، وقت يعني الضيق، وده طبعا من كرم الله لعباده. وطبعا الصورة جميلة وعظيمة وفيها معاني جميلة رائعة في الآيات اللي هي التالية، بس طبعا الوقت يعني دهمنا وخدنا وقت كتير، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل المرة القادمة أحيانا الله أبقانا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.